وزلنا في شرح هذا الكتاب العظيم ألا وهو الدرر البرية للإمام الشوكاني رضوان الله عليه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. ووصلنا إلى باب أحكام الوضوء حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ نفس بعضه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. واتبعنا بأول ما يقال عند الوضوء حيث قال هنا يجب على كل مكلف أن يسمي، يعني أن يقول بسم الله. وقلنا أن التسمية أن تقول بسم الله عند الوضوء، اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن التسمية فرض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث صحيح قد قال به بعض أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم يقولون أن التسمية ليست بواجبة. هذا قول أكثر أهل العلم، يقولون أن التسمية ليست بواجبة، ولكن من قال بالوجوب وقال أن التسمية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولما نظر من نظر في هذا الحديث وجده صحيحا لزم العمل به. وقلنا أن بعض العلماء أول الحديث قال لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني الصلاة باطلة، لكنهم أول الفقرة الأخرى أو الفقرة الثانية قالوا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال بعض أهل العلم أي ولا وضوء تاما، يعني ينقص فضل الوضوء. هذا التوجيه لبعض العلماء. وهؤلاء العلماء يقولون أننا نظرنا في أحاديث كثيرة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي عند الوضوء، وهذه الأحاديث لم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو لم يسمي. والأصل كما تقرر في قواعد الأصول الأخذ بالحكم الجائز. على كل حال تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل فيما مضى. تفضل. نعم نعم يعني الإمام النووي، احنا اتكلمنا في المسألة دي كلام طويل يعني، يعني قضية عدم ذكر الله في بيت الخلاء ليس لها أصل. الذين منعوا رحمهم الله احتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وكان نقشه محمد رسول الله، فإذا دخل الخلاء نزعه. هذا حديث منكر، حديث منكر عند أهل الحديث لا يصح، ولذلك لا نستطيع أن نحرك. بل ذكرت فيما مضى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف على فخذ أمنا عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. صبر. نعم، لكن الموضع موضع طهارة أم موضع نجاسة؟ لا، المقصود الإمام النووي لما ذكر هذا الحديث قال وفي الحديث حجة على جواز ذكر الله في أماكن القضاء. نعم ارجع إليه في شرح مسلم تجد. معلش أنا وأنت نرجع. نعم هذا الكلام موجود للإمام النووي. أي نعم ها؟ أي نعم نعم هو كذلك. نعم يفسر الحديث. أي لا شك. تفضل. الإيه؟ أي نعم. نعم. الوضوء باطل. أي نعم. هذا قول بعض السلف. أي نعم. حديث البخاري ومسلم. هنا. نعم هذا قول الشافعي وأحمد. تفضل. نعم. طيب هذا قول. لا ده موضوع بعد صلاة الجمعة ده موضوع جديد. لا ده لسه ما اتكلمناش فيه. طيب طب انا عايز اقول حاجه. طب وقلت هذا حديث ايه؟ لا طيب ماشي هذا صحيح عند كثير من العلماء هو قول الشافعي ومالك وأحمد. طيب لكن إيش علاقة هذا بالنفي؟ إحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفى حقيقة فعل فهو لا يريد نفي الكمال لأن هذا لا يعرف في لغة العرب. طيب ولكن هذا الحديث اللي هم بيحتجوا به لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا ضعيف. حديث شوف يا أستاذ. طيب ما في بقى. احنا قلنا في الدرس أن النبي إذا نفى قال لا صلاة بغير وضوء. إذا النبي نفى أدخل اللا النافية على اسم وعلى حقيقة. لا نجد في الكتاب والسنة كما ذكر الإمام ابن تيمية لا نجد أن الشرع يريد نفي الكمال. إذا نفى يريد نفي الحقيقة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. الذي لفظ البخاري أفضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 كلاهما ثابتتان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل لفظ النفي لم يقل مثلا لا صلاة للمنفرد حتى نقول قصد لا صلاة أي لا صلاة كاملة. ما في يعني ما في حديث نفى فيه قال لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد عن الجماعة. هذا ضعيف. نعم هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف فيه علة وفيه رجل مجهول في السند. إذا صحيح إن صح سنده يعني إذا صح سنده يأخذون به على العين والرأس. لكن إذا كان السند ضعيفا إذا لا يحتج به. إذا لا يوجد تعارض الآن أن النبي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يقصد لا صلاة تامة بدليل أنه قال صلاة الجماعة أفضل. هذا الذي تقصد حضرتك هذا كلام صحيح. متى لو صح ذاك الحديث اللي هو إيه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا لم يصح. نعم نفهم على ضوء الحديث الآخر، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. إذا هنا الجمع إيش؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد إذا كان معذورا. ها؟ هذا من فين؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يفسر بعضها بعضا. هناك إذ قال؟ قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، قال إلا من عذر، وهذا حديث صحيح إسناده على شرط مسلم. إذا من النبي فسر لنا متى يصلي المنفرد منفردا إذا كان صاحب عذر. وعلى كل حال لا حرمنا الله من الفائدة منك وممن هو دونك. أي نعم. طيب ما كنا بنقول ايه؟ طيب إذن اذا جاء النفي في الكتاب والسنة لا صلاة لا وضوء لا اعتكاف لا صوم، هذا يراد به نفي الحقيقة. مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صيام لمن لم يبيت النية بليل. لا لا لا، لو تتبعت كما يقول الإمام ابن تيمية، لو تتبعت نصوص الكتاب والسنة لا تجد في نصوص الكتاب والسنة أن الشرع ينفي شيئا من الحقائق يريد كماله. إذا نفى فهو يريد نفي الإيه؟ نفي الحقيقة. كما مثلت الآن ببعض هذه الأحاديث الصحيحة، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صدقة من غلول، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، لا اعتكاف إلا بكذا وكذا. ها، كل هذه الأدلة تدور على نفي الحقائق. وإن كان بعض علمائنا وأكابرنا قديما وحديثا قد يأتون إلى بعض الأحاديث التي فيها النفي يقولون المراد نفي الكمال، ولذلك العلماء الذين لم يوجبوا التثني على الوضوء قالوا هذا، قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال بعض علمائنا قديما وحديثا ولا وضوء ايه تاما. شيخ الاسلام ابن تيمية لا يوافق على هذا الكلام. فنظرنا في الاحاديث التي نقلت الينا فما وجدنا نصا صريحا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي الكلام في الاحاديث الا ويريد نفي الحقائق، كما مثلنا الان لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال هؤلاء العلماء إذا لم يقم صلبه في الركوع والسجود بطلت صلاته. لا صدقة من غلول، قال هؤلاء العلماء أي لا تصح الصدقة إذا كانت من حرام. المهم الغلول طبعا ما يؤخذ ويغل من الغنائم دون إذن أمير المؤمنين. هذا ما يتعلق ب اختلاف علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا في حكم التثنية على الوضوء. والذي اخترته من كلام علمائنا الذي يؤيده الدليل أن التثنية واجبة، حتى نقل عن بعض الأئمة قيل له وأظنه عطاء، قيل له رجل توضأ ولم يسمي، قال يعيد الوضوء، قال يعيد الوضوء. وأحلت على رسالة ألفها بعض من تكلم في الحديث، جمع الأحاديث التي توجب التثنية على الوضوء، واسم الرسالة كشف المخبوء في ثبوت التثنية على الوضوء، أظن هو هذا اسم الرسالة. جمع فيها أكثر من 10 أحاديث كلها يدور حول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب إذا ابتدأ المتوضئ أول واجب يفعله التسمية. إلا قبل التسمية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ غسل يديه، يعني غسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه يتوضأ، فبدأ بفمه ولم يبدأ بإيه؟ بكفيه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ابدأ بكفيك، فإن الكافر هو الذي يبدأ بفمه. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث ظاهره التأكيد على مشروعية غسل اليدين قبل الايه؟ قبل الفم، قبل المضمضة والاستنشاق. الكلام واضح. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبتدئ وضوءه بغسل كفيه قبل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. إذن أول واجب هو التسمية. لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تقول بسم الله. طيب، ثم تغسل كفيك، ثم المضمضة. وبينا اختلاف العلماء، بعض العلماء قال المضمضة واجبة، وبعضهم قال بعدم الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: إذا توضأت فمضمض. وبينت في الدرس الماضي أو قبله أن بعض الناس يجيب شوية مي ويحط المي في بقه ولا يحرك الماء ويخرج الماء، هذا لم يتمضمض، لأن المضمضة في لغة العرب تحريك الماء في الفم. وأما إذا أخرت الماء وأخرجته دون أن تحرك الماء فأنت لم تتمضمض. طيب، ثم وقلنا أن الواجب المضمضة، وبين ما يتعلق في هذه المسألة. والعلماء الذين قالوا المضمضة سنة وليست بواجبة تمسكوا بظاهر القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم يأمر بالمضمضة، أمر بغسل الوجه. والذين قالوا بالوجوب حجتهم أقوى، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، الله جل وعلا قال في القرآن: وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاتا، لم ينقل أنه ترك المضمضة مرة في حياته عند الوضوء. بل جميع الأحاديث التي نقلت إلينا كحديث علي بن أبي طالب وحديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث المقدام بن معدي كرب وأحاديث غيره من الصحابة، كلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمضمضة قبل أن يغسل وجهه، مما يبين أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد الله عز وجل. إذا فالله عز وجل قال: اغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق من الإيه؟ من الوجه. هذه المسائل الخلافية الاختلاف فيها وارد، يعني الاختلاف في هذه المسائل وارد بين العلماء رحمهم الله، وإنما الواجب أن تتحرى الدليل بقدر الإمكان، هذا إذا كنت طالب علم. وأما إذا كنت من عامة الناس فتتواك حسب ما تستفتي من العلماء، يعني جيت للعالم ده أبتسع من بفتواك، هذا وسر. لكن طلبة العلم ينظر في الأدلة ويحصاه، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فتارة نأخذ بكلام الإمام الشافعي لأن حجته تكون أقوى، وتارة نأخذ بكلام الإمام أحمد، وهذا من اختصاص طلبة العلم الذين يسر الله لهم طلب العلم. وأما عامة الناس فأنت تيجي تستفتي العالم: يا شيخ إيش حكم كذا؟ وتعمل بما يفتيك، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، كذلك الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق أن تأخذ الماء بيدك اليمنى وتستنشق، ومعنى الاستنشاق أن تسحب الماء إلى الخيشوم. ونبهت أيضا في الدروس اللي مضت أن بعض الناس يجي عند الوضوء إيش يعمل؟ يأخذ كفا من ماء ويضرب به أنفه كأنه يعاقبه. لا استنشاق ولا استنثار، حتى أن الماء إنما يكون على ظاهر الأنف. هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لماذا إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق؟ خشية أن تبالغ فيصل الماء إلى الحلق، تقع في الإيه؟ تقع في الإفطار. ومن هنا انتزع الفقهاء، قالوا: كل ما دخل عن طريق الحلق يفطر، وإن لم يكن عن طريق الفم. يعني لو أخذت بيسموها قطرة العين أو قطرة الأذن ووصلت إلى حلقك وأنت صائم، إيش حكم صيامك؟ بطل. أخذوا هذا انتزعوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، وثبت كما قلت عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عند الإمام النسائي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستنشق بيده اليمنى واستنثر بيده الايه؟ بيده اليسرى. استنشق باليمنى واستنثر، استنثر يعني ايه؟ ان تخرج الماء، ان تطرد الماء من الانف. استنثر باليد الايه؟ اليسرى. وهذا كما حدثتنا امنا عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لصغيره ولكذا وكذا، ويجعل شماله لما سوى ذلك من الاذى، لما سوى ذلك من الاذى، يعني من الامور المستقذره، يستعمل اليد الايه؟ اليسرى. وما كان فيه تكريم يستعمل اليد الايه؟ يستعمل اليد الايه؟ اليمنى. كان بعض اخواننا اعترض على موضوع التسبيح على الايد اليسرى، موجود ولا لا؟ خلاص، انت اثنين رفعوا، مين صاحب الاعتراض؟ يعني انتم اثنين معترضين. طيب، هنجاوب على كلامكم لما ننتهي من الدرس، لكن ذكروني إذا نسيت. طيب، لذلك قلت في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكأني أخطأت وقلت حديث عبد الله بن عمر، إنما هو حديث عبد الله بن إيه؟ بن عمرو بن العاص. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بإيه؟ بيمينه. وقلنا بناء على هذا: لا تسبح على يد الايه؟ لا تسبح على يد اليسرى، انما كان تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم على يد الايه؟ على يد اليمنى. ثم بعد ان تنتهي من الاستنشاق والاستنثار باليد اليسرى واستنشاقك باليد اليمنى، تغسل وجهك كما امرك الله عز وجل. وبينت ايضا ان بعض الناس ربما ياخذ القليل من الماء وصب الماء على وجهه، فالماء يكون قليلا، فإيش اللي يحصل؟ يغسل بعض المواضع ويبقى مثلا جزء من الوجه لم يسل عليه الماء، فإيش صاحبنا يعمل؟ يتم مسح ما بقي مما لم يسل عليه الماء. هذا ماذا فعل؟ غسل وجهه؟ هذا ماذا فعل؟ هذا غسل بعضه ومسح بعضه. إذا قد يؤدي الأمر إلى أن يبطل وضوء، يكون وضوءك باطلا. لابد أن تغسل الوجه، لأن الله عز وجل جعل الغسل للوجه وجعل المسح للرأس، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وامسحوا برؤوسكم، إذا جعل المسح للرأس. إذا أنت اليوم إذا جئت تتوضأ وغسلت جزءا من وجهك ومسحت الباقي، يبقى كأنك لم، في الحقيقة مش كأنك، في الحقيقة أنت لم تغسل وجهك. إذا قد يكون في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك يبطل الوضوء. أنت فاهمين علي؟ الكلام واضح ولا لا؟ إذا تتأكد بسيلان الماء، لأن معنى الغسل في لغة العرب سيلان الماء على العضو، فإذا سال الماء على العضو يقال لغة هذا غسل. وأما إذا أخذت بيدك ومررت هذا يسمى مسح. طيب، وكأنه لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تسلك غسل الأعضاء، أن تسلك يعني تغسل الوجه 3 مرات وتغسل يديك إلى المرافق 3 مرات. ها ليه؟ لأننا إذا كررنا غسل الوجه مع اليدين هلنا في غلبة الظن أن كل جزء من العضو المغسول قد تم سيلان الماء عليه. الكلام واضح؟ طيب، هذا الكلام أيضا يرد في غسل اليدين إلى الإيه؟ إلى المرفقين، يرد نفس الشيء. إيش يعمل؟ يأخذ جزءا من الماء قليلا فيسكب هذا الجزء على الذراع، فربما الماء عمم اليد كلها وربما أصاب البعض وترك البعض. يجي صاحبنا يعمل إيه؟ يمر يده على الباقي وقد انتهى الماء. هذا إيش عمل؟ هذا مسح. طيب، ولذلك في الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر، فلما غسلوا أقدامهم تركوا موضع الكعب يلوح، يعني لم يصبوا الماء. إذا ماذا فعلوا بالأرجل؟ غسلوا بعضها وتركوا البعض، تركوا الكعب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. العقب هو مؤخر القدم من الخلف، يسمى عقب، اللي احنا بنسميه دلوقتي لا 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 مخبز الرجل، انما هذا هو، انتم سموه براحتكم. ايش هذا اسمه؟ هذا كعب. ايوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهم لم يستوعبوا الغسل قال ويل من أعقاب من النار، هددهم بالنار مع أنهم من أهل الصلاة والتقى، لكنهم قد أهمل بعضهم في غسل قدمي، فما بالك والعياذ بالله بالذي لا يصلي أصلا. إذا أهمل في غسل ما افترض الله عليه قد يتعرض لعذاب النار، فما بالك بمن لا يؤدي فريضة الله. نسأل الله عز وجل العصمة لنا ولا. طيب، قال انت اللي تعبت، انا عايز اريحك. وكيف يصل ولم يصل؟ يا حبيبي كيف يصل ولم يصل؟ ازاي يصل الماء دون ان يسيل على العضو؟ وصلوني بالله عليك من الماء. الله يهديك. انت مش متفق ان يجب ان يصل الماء؟ جميل خليك فيها. وصلوا خلاص. طيب. قال يجب على كل مكلف ان يسمي. انتهينا من هذه. طيب. وتنبيه بعض الناس يخرج من دورة المياه في المساجد وقد كشف عن فخذه ويجلس يتوضأ وفخذاه ايه مكشوفتان. هذا خطأ، هذا خطأ، ننتبه لهذه الاشياء. قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر. طبعا بينا مراد الشيخ في كلمة اذا ذكر في الدروس اللي مضى. ويتنظم ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه، جميع وجهه. وتكلمنا عن تخليل الايه اللحية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من ماء وخلل به لحيته وقال إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، إن الله أمرني أن أخلل لحيتي. بعض العلماء فرقوا بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة، وقوله أن أمرني أن أخلل لحيتي فكل ما يسمى لحية، واللحية في لغة العرب ما نبت على الخدين والذقن. اللحية في لغة العرب ما نبت على الخدين والذقن، فيجب أو يستحب قولان لأهل العلم أن نخلل المتوضئ لحيته. لا فرق أن تكون اللحية صغيرة كلحية هذه المسكينة أو أن تكون فتة، لا فرق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمرني أن أخلل لحيتي. وبعض العلماء قالوا إنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق نبيهم. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، مع أن المخاطب النبي، ولكنه قال إذا طلقتم لأنه ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لكنه خوطب بذلك لأنه قدوة الأمة. يبقى معنى إذا طلقتم أنت وأمتك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود. والحديث في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب نهيت. إذن هذا النهي له ولأمته. كذلك قال إن الله أمرني أن أحف شاربي وأرخي لحيتي. إن الله أمرني، إذن هذا ليس له فقط، أمرني وأمر الله له هو أمر لنا. إن الله أمرني أن أحف شاربي وأرخي لحيتي. نعم. قال ثم يغسل جميع وجهه. قال رحمه الله ثم يديه مع نصف قلبه، لأن الله قال في القرآن وأنجيكم إلى المرافق. لو أن الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولم يقل إلى المرافق لأجزأ أن تغسل الكفين فقط. الله جل وعلا يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع من فين؟ قطع الكف. ما تيجي تاخذها من فوق من هنا وتجيب الذراع كله. الله عز وجل قال الى المرافق ليبين ان المراد باليد الى هذا الحد الى المرفق، ليفهم السامع انه اراد امرا زائدا عن مجرد الكفين. اذا اليد لها حالتان في الوضوء، حالة تغسل الكفين فقط، وحالة تغسل الكفين مع المرفقين. ما هي الحالة التي تغسل فيها الكفين؟ ها، اول الوضوء، لما جاء الراجل بيتوضا وما ايه وبدا بكفيه، قال ان الكافر يبدا بكفيه، فامره ان يبدا بايه؟ بكفيه. اذا هذه الحاله يستحب ان تبدا بايه؟ بغسل كفيك، ثم تتمضمض وتستنشق وتستنشر وتغسل الوجه، ثم تعود مره اخرى ايش تعمل؟ تغسل كفيك مره اخرى، لكن هذه المره مع الزياده الى الايه؟ الى المرافق. المرفق معروف اللي هو ايش بنسميه احنا؟ الكوع. هذا هو المرفق. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، قمتم، تكلمنا عن موضوع النيه، طيب، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فاغسل يديك الى المرافق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه إلى مرفقين. إذا تتأكد من وصول الماء إلى المرفق، لأن المرفق هو حد اليد كما أن الكعب هو حد القدم. قال وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك لما رأى أقدامهم تلوش لم يصب الماء جزءا منها، قال ويل للأعقاب من النار. ولذلك أوجب بعض العلماء التدليك مع الغسل، قالوا لكي يأمن ويضمن وصول الايه؟ الماء. يعني لو جئت مثلا وانت تتوضأ ووضعت يدك الى المرفقين، وضعتها في الجير مثلا، هذا يجزي لان الماء قد وصل. وكذلك ان تخلل الاصابع، ففي الحديث اظن حديث رقيق ابن صبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا توضأت فخلل اصابع يديك وايه ورجليك، يبقى تخليل الايه؟ الاصابع. وهنا قصة جميلة تبين لك كيف كان ائمتنا من علماء السنة يتعصبون للسنة. فقد ثبت بإسناد جيد عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، وقال أبو عبد الله الشافعي قال يمتدح الإمام مالكا، قال لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. لولا مالك وسفيان، مالك ابو عبد الله، سفيان ابو محمد، سفيان ابن عيينة. الشافعي بيقول ايه؟ لولا دول الاثنين كان علم الحجاز ايه؟ كان ضاع. فكان الامام مالك رضوان الله عليه ذات يوم يعلم الناس ويروي الاحاديث يعلم المسلمين دينه، فسأله سائل عن تخليل الأصابع في الوضوء، هل يشرع أنني أخلل الأصابع في الوضوء؟ فقال الإمام مالك بدعة، لم نسمع بشيء من ذلك عمن قبلنا أو كما قال. المهم أن الإمام مالك حكم على تخليل الأصابع بأنه إيه بدعة. قال: وكان في القوم رجل من أهل الحديث، ما أدري اسمه أحمد بن سنان أو غاب عني اسمه، إيه وهب، أيوة أظن هو هذا، جزاك الله خير، هو هذا كأنه هو. فكان في المجلس مثل ما قال أخونا وهب أو غيره، والذاكرة خوانة. المهم فقال للإمام مالك بعد أن انصرف الناس وانصب المجلس وبقي الإمام مالك، قال: يا أبا عبد الله، عندنا في هذا أصل، يعني أنت تمكن تخليل الإيه الأصابع في الوضوء، لكن عندنا أصل، عندنا دليل. فقال الإمام مالك: ما هو؟ فقال: هذا أظنه وهب أو غيره، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأورد في السند الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع. فقال الإمام مالك: هذا إسناد حسن، يعني حديث إيه؟ حديث صحيح. قال: فلما كان من الغد في اليوم الإيه الثاني، سئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع فقال: سنة، حدثني فلان عن وذكر. انظر إلى أدب التعامل مع السنة. أمس قال بدعة، لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فلما علم ماذا قال؟ قال: سنة. ولذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ ما من عالم من علماء المسلمين إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، فأنا راجع عن قولي حيا وميتا. رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. إذن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، فإذا غسلت يديك إلى المرفقين لزمك أن تخلل أصابع يديك ورجليك، أو على الأقل أن تضمن وصول الإيه؟ وصول الماء. في بنات بيستخدموا مادة سعدون المنسير، المادة الحمراء دي بيتبين بيها النساء، هي ليست حرام، هذه يلزينا. لكن المشكلة ايش؟ اذا جاءت هذه المادة عند الوضوء فتحول بين الماء وبين الايه؟ وبين الاظافر، ايش يحصل؟ بطل الوضوء. ما زلنا في شرح هذا الكتاب العظيم، ألا وهو الدرر البهية للإمام الشوكاني رضوان الله عليه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. ووصلنا إلى باب أحكام الوضوء، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ نفس بعضه إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. واتبعنا بأول ما يقال عند الوضوء، حيث قال هنا: يجب على كل مكلف أن يسمي، يعني أن يقول بسم الله. وقلنا أن التسمية أن تقول بسم الله عند الوضوء، اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن التسمية فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث صحيح قد قال به بعض أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم يقولون أن التسمية ليست بواجبة. هذا قول أكثر أهل العلم، يقولون أن التسمية ليست بواجبة، ولكن من قال بالوجوب وقال أن التسمية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولما نظر من نظر في هذا الحديث وجده صحيحا لزم العمل به. وقلنا أن بعض العلماء أول الحديث قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني الصلاة باطلة، لكنهم أول الفقرة الأخرى أو الفقرة الثانية قالوا: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال بعض أهل العلم: أي ولا وضوء تاما، يعني ينقص فضل الوضوء. هذا التوجيه لبعض العلماء. وهؤلاء العلماء يقولون أننا نظرنا في أحاديث كثيرة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمي عند الوضوء، وهذه الأحاديث لم يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أو لم يسمي. والأصل كما تقرر في قواعد الأصول الأخذ بالحكم الزائد. على كل حال تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل فيما مضى. تفضل. نعم نعم يعني الإمام النووي، احنا اتكلمنا في المسألة دي كلام طويل يعني، وال يعني قضية عدم ذكر الله في بيت الخلاء ليس لها أصل. الذين منعوا رحمهم الله احتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، وكان نقشه محمد رسول الله، فإذا دخل الخلاء نزعه. هذا حديث منكر، حديث منكر عند أهل الحديث، لا يصح، ولذلك لا نستطيع أن نحرر. بل ذكرت فيما مضى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه الشريف على فخذ أمنا عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. صبر. نعم، لكن الموضع موضع طهارة أم موضع نجاسة؟ لا لا، المقصود الإمام النووي لما ذكر هذا الحديث قال: وفي الحديث حجة على جواز ذكر الله في أماكن القضاء. نعم، ارجع إليه في شرح مسلم تجد. معلش أنا وأنت نرجع. نعم، هذا الكلام موجود للإمام النووي. أي نعم. ها؟ أي نعم، نعم هو كذلك. نعم يفسر الحديث. أي لا شك. تفضل. الإيه؟ أي نعم. نعم. الوضوء باطل. اي نعم، هذا قول بعض السلف. اي نعم. طبعا حديث البخاري ومسلم. اي نعم. نعم، هذا قول الشافعي وأحمد. تفضل. نعم. طيب، هذا قول. لا، ده موضوع بعد صلاة الجمعة، ده موضوع جديد. لا، ده لسه ما اتكلمناش فيه. طيب طب انا عايز اقول حاجه. طب وقلت هذا حديث ايه؟ لا طيب ماشي، هذا صحيح عند كثير من العلماء، هو قول الشافعي ومالك واحمد. طيب لكن ايش علاقة هذا بالنفي؟ احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نفى حقيقة فعل فهو لا يريد نفي الكمال، لان هذا لا يعرف في لغة العرب. طيب ولكن هذا الحديث اللي هم بيحتجوا به لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا ضعيف. حديث شوف يا أستاذ. طيب ما في بقى، احنا قلنا في الدرس ان النبي اذا نفى قال لا صلاة بغير وضوء، اذا النبي نفى ادخل اللا النافية على اسم وعلى حقيقة. لا نجد في الكتاب والسنة كما ذكر الامام ابن تيمية، لا نجد ان الشرع يريد نفي الكمال، اذا نفى يريد نفي الحقيقة. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري ومسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، الذي لفظ البخاري أفضل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25، كلاهما ثابتتان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل لفظ النفي، لم يقل مثلا لا صلاة للمنفرد حتى نقول قصد لا صلاة، أي لا صلاة كاملة. ما في يعني ما في حديث نفى فيه قال لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد عن الجماعة، هذا ضعيف. نعم هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف، فيه علة وفيه رجل مجهول في السند. إذن صحيح إن صح سنده، يعني إذا صح سنده يأخذون به على العين والرأس، لكن إذا كان السند ضعيفا إذا لا يحتج به. إذا لا يوجد تعارض الآن أن النبي قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يقصد لا صلاة تامة بدليل أنه قال صلاة الجماعة أفضل، هذا الذي تقصد حضرته، هذا كلام صحيح. متى؟ لو صح ذاك الحديث اللي هو إيه؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا لم يصح. نعم نفهم على ضوء الحديث الآخر، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. إذا هنا الجمع إيش؟ صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد إذا كان معذورا. هذا من فين؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يفسر بعضها بعضا. هناك إذ قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، قال إلا من عذر، وهذا حديث صحيح إسناده على شرط مسلم. إذا من النبي فسر لنا متى يصلي المنفرد منفردا؟ إذا كان صاحب عذر. وعلى كل حال لا حرمنا الله من الفائدة منك وممن هو دونك. أي نعم. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ طيب اذا جاء النفي في الكتاب والسنة لا صلاة لا وضوء لا اعتكاف لا صوم، هذا يراد به نفي الحقيقة. مثلا لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا صيام لمن لم يبيت النية بليل. لا لا لا، لو تتبعت كما يقول الإمام ابن تيمية، لو تتبعت نصوص الكتاب والسنة لا تجد في نصوص الكتاب والسنة أن الشرع ينفي شيئا من الحقائق يريد كماله، إذا نفى فهو يريد نفي الإيه؟ نفي الحقيقة. كما مثلت الآن ببعض هذه الأحاديث الصحيحة، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صدقة من غلول، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، لا صيام لمن لم يجمع النية بليل، لا اعتكاف إلا بكذا وكذا. ها، كل هذه الأدلة تدور على نفي الحقائق. وإن كان بعض علمائنا وأكابرنا قديما وحديثا قد يأتون إلى بعض الأحاديث التي فيها النفي يقولون المراد نفي الكمال، ولذلك العلماء الذين لم يوجبوا التثني على الوضوء قالوا هذا، قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال بعض علمائنا قديما وحديثا ولا وضوء ايه تاما. شيخ الاسلام ابن تيمية لا يوافق على هذا الكلام، فنظرنا في الاحاديث التي نقلت الينا فما وجدنا نصا صريحا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيه نفي الكلام في الاحاديث الا ويريد نفي الحقائق، كما مثلنا الان لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال هؤلاء العلماء إذا لم يقم صلبه في الركوع والسجود بطل الصلاة. لا صدقة من غلول، قال هؤلاء العلماء أي لا تصح الصدقة إذا كانت من حرام. المهم الغلول طبعا ما يؤخذ ويغل من الغنائم دون إذن أمير المؤمنين. هذا ما يتعلق باختلاف علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا في حكم التثنية على الوضوء. والذي اخترته من كلام علمائنا الذي يؤيده الدليل أن التثنية واجبة، حتى نقل عن بعض الأئمة قيل له وأظنه عطاء، قيل له رجل توضأ ولم يسمي، قال يعيد الوضوء، قال يعيد الوضوء. وأحلت على رسالة ألفها بعض من تكلم في الحديث، جمع الأحاديث التي توجب التثنية على الوضوء، واسم الرسالة كشف المخبوء في ثبوت التثنية على الوضوء، أظن هو هذا اسم الرسالة. جمع فيها أكثر من 10 أحاديث كلها يدور حول ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب اذا ابتدأ المتوضئ اول واجب يفعله التثنية، الا قبل التثنية كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ غسل يديه، يعني غسل كفيه قبل أن يبدأ بالوضوء. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أصحابه يتوضأ، فبدأ بفمه ولم يبدأ بإيه؟ بكفيه، فقال له صلى الله عليه وسلم ابدأ بكفيك فإن الكافر هو الذي يبدأ بفمه. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث ظاهره التأكيد على مشروعية غسل اليدين قبل الايه؟ قبل الفم، قبل المضمضة والاستنشاق. الكلام واضح؟ وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يبتدئ وضوءه بغسل كفيه قبل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. إذا أول واجب هو التسمية، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تقول بسم الله. طيب، ثم تغسل كفيك، ثم المضمضة. وبينا اختلاف العلماء، بعض العلماء قال المضمضة واجبة، وبعضهم قال بعدم الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال إذا توضأت فمضمض. وبينت في الدرس الماضي أو قبله أن بعض الناس يجيب شوية مي ويحط المي في بقه ولا يحرك الماء ويخرج الماء، هذا لم يتمضمض، لأن المضمضة في لغة العرب تحريك الماء في الفم. وأما إذا أخرت الماء وأخرجته دون أن تحرك الماء فأنت لم تتمضمض. طيب، ثم وقلنا أن الواجب المضمضة، مبين ما يتعلق في هذه المسألة. والعلماء الذين قالوا المضمضة سنة وليست بواجبة تمسكوا بظاهر القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم يأمر بالمضمضة، أمر بغسل الوجه. والذين قالوا بالوجوب حجتهم أقوى، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، الله جل وعلا قال في القرآن وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بتاتا لم ينقل أنه ترك المضمضة مرة في حياته عند الوضوء. بل جميع الأحاديث التي نقلت إلينا كحديث علي بن أبي طالب وحديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث المقدام بن معدي كرب وأحاديث غيره من الصحابة كلها تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمضمضة قبل أن يغسل وجهه، مما يبين أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد الله عز وجل. إذا فالله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق من الإيه؟ من الوجه. هذه المسائل الخلافية الاختلاف فيها وارد، يعني الاختلاف في هذه المسائل وارد بين العلماء رحمهم الله، وإنما الواجب أن تتحرى الدليل بقدر الإمكان، هذا إذا كنت طالب علم. وأما إذا كنت من عامة الناس فتتواك حسب ما تستفتي من العلماء، يعني جيت للعالم ده أستفتي أعمل بفتواك، هذا وسر. لكن طلبة العلم ينظر في الأدلة ويحصاه، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فتارة نأخذ بكلام الإمام الشافعي لأن حجته تكون أقوى، وتارة نأخذ بكلام الإمام أحمد، وهذا من اختصاص طلبة العلم الذين يسر الله لهم طلب العلم. وأما عامة الناس فأنت تيجي تستفتي العالم، يا شيخ إيش حكم كذا، وتعمل بما يفتيك، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، كذلك الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق أن تأخذ الماء بيدك اليمنى وتستنشق، ومعنى الاستنشاق أن تسحب الماء إلى الخيشوم. ونبهت أيضا في الدروس اللي مضت أن بعض الناس يجي عند الوضوء إيش يعمل، يأخذ كفا من ماء ويضرب به أنفه كأنه يعاقبه، لا استنشاق ولا استنثار، حتى أن الماء إنما يكون على ظاهر الأنف. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، صائما. لماذا؟ لماذا إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق؟ خشية أن تبالغ فيصل الماء إلى الحلق، تقع في الإيه؟ تقع في الإفطار. ومن هنا انتزع الفقهاء قالوا كل ما دخل عن طريق الحلق يفطر وإن لم يكن عن طريق الفم. يعني لو أخذت بيسموها قطرة العين أو قطرة الأذن ووصلت إلى حلقك وأنت صائم، إيش حكم صيامة؟ بطل. أخذوا هذا انتزعوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، وثبت كما قلت عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عند الإمام النسائي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاستنشق بيده اليمنى واستنثر بيده الايه؟ بيده اليسرى. استنشق باليمنى واستنثر، استنثر يعني ايه؟ ان تخرج الماء، ان تطرد الماء من الانف، استنثر باليد الايه؟ اليسرى. وهذا كما حدثتنا امنا عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره ولكذا وكذا، ويجعل شماله لما سوى ذلك من الأذى، لما سوى ذلك من الأذى، يعني من الأمور المستقذرة، يستعمل اليد الايه؟ اليسرى. وما كان فيه تكريم يستعمل اليد الايه؟ يستعمل اليد الايه؟ اليمنى. كان بعض اخواننا اعترض على موضوع التسبيح على الايد اليسرى، موجود ولا لا؟ خلاص، انت اثنين رفعوا، مين صاحب الاعتراض؟ يعني انتم اثنين معترضين. طيب، هنجاوب على كلامكم لما ننتهي من الدرس، لكن ذكروني اذا نسيت. طيب، لذلك قلت في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكأني أخطأت وقلت حديث عبد الله بن عمر، إنما هو حديث عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو بن العاص. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بإيه؟ بيمينه. وقلنا بناء على هذا لا تسبح على يد الإيه؟ لا تسبح على يد اليسرى، إنما كان تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم على يده الإيه؟ على يد اليمنى. ثم بعد أن تنتهي من الاستنشاق والاستنشاق باليد اليسرى واستنشاقك باليد اليمنى، تغسل وجهك كما أمرك الله عز وجل. وبينت أيضا أن بعض الناس ربما يأخذ القليل من الماء يصب الماء على وجهه، فالماء يكون قليلا، فإيش اللي يحصل؟ يغسل بعض المواضع ويبقى مثلا جزء من الوجه لم يسل عليه الماء، فإيش صاحبنا يعمل؟ يتم مسح ما بقي مما لم يسل عليه الايه؟ الماء. هذا ماذا فعل؟ غسل وجهه؟ هذا ماذا فعل؟ هذا غسل بعضه ومسح بعضه. اذا قد يؤدي الامر الى ان يبطل وضوءك، يكون وضوءك باطلا. لابد ان تغسل الوجه، لان الله عز وجل جعل الغسل للوجه وجعل المسح للايه؟ للرأس. فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال وامسحوا برؤوسكم، إذا جعل المسح للإيه؟ للرأس. إذا أنت اليوم إذا جيت تتوضأ وغسلت جزءا من وجهك ومسحت الباقي، يبقى كأنك لم، في الحقيقة مش كأنك، في الحقيقة أنت لم تغسل وجهك. إذا قد يكون في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك يبطل الوضوء. أنتم فاهمين علي؟ الكلام واضح ولا لا؟ إذا تتأكد بسيلان الماء، لأن معنى الغسل في لغة العرب سيلان الماء على العضو. فإذا سال الماء على العضو يقال لغة هذا إيه؟ غسل. وأما إذا أخذت بيدك ومررت هذا يسمى إيه؟ مسح. طيب. وكأنه لذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تسلك غسل الأعضاء، أن تسلك يعني تغسل الوجه 3 مرات وتغسل يديك إلى المرافق 3 مرات. ها ليه؟ لأننا إذا كررنا غسل الوجه مع اليدين أمننا في غلبة الظن أن كل جزء من العضو المغسول قد تم سيلان المعنى. الكلام واضح؟ طيب هذا الكلام أيضا يرد في غسل اليدين إلى الإيه؟ إلى المرفقين، يرد نفس الشيء. إيش يعمل؟ يأخذ جزءا من الماء قليلا فيكتب هذا الجزء على الذراع، فربما الماء عمم اليد كلها وربما أصاب البعض وترك البعض. يجي صاحبنا يعمل إيه؟ يمر يده على الباقي وقد انتهى الماء. هذا إيش عمل؟ هذا مسح. طيب ولذلك في الصحيح عند الإمام البخاري ومسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في سفر، فلما غسلوا أقدامهم تركوا موضع الكعب يلوح، يعني لم يصبوا الماء. إذا ماذا فعلوا بالأرجل؟ غسلوا بعضها وتركوا البعض، تركوا الكعب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في الناس ويل للأعقاب من النار، ويل للإيه؟ للأعقاب من النار. العقد هو مؤخر القدم من الخلف، يسمى ايه؟ عقد. اللي احنا بنسميه ايه دلوقتي؟ لا 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 مش بلج الرجل، ها انما هذا هو، انتوا سموه براحتكم. ايش هذا اسمه؟ هذا كعب. ايوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رآهم لم يستوعبوا الغسل قال ويل من أعقاب من النار، هددهم بالنار مع أنهم من أهل الصلاة والتقى، لكنهم قد أهمل بعضهم في غسل إيه؟ قدمي. فما بالك والعياذ بالله بالذي لا يصلي أصلا. إذا أهمل في غسل ما افترض الله عليه قد يتعرض لعذاب النار، فما بالك بمن لا يؤدي فريضة الله. نسأل الله عز وجل العصمة لنا ولا. طيب قال انت ايه اللي تعبت؟ انا عايز اريحك. وكيف يصل ولم يصل يا حبيبي؟ كيف يصل ولم يصل؟ ازاي يصل الماء دون ان يصل على العضو؟ وصلوني بالله عليك من الماء. الله يهديك. انت مش متفق ان يجب ان يصل الماء؟ جميل خليك فيها، وصلوا خلاص. طيب قال يجب على كل مكلف ان يسمي. انتهينا من هذه. طيب وتنبيه، بعض الناس يخرج من دورة المياه في المساجد وقد كشف عن فخذه ويجلس يتوضأ وفخذاه ايه؟ مكشوفتان. هذا خطأ. ننتبه لهذه الاشياء. قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر. طبعا بينا مراد الشيخ في كلمة اذا ذكر في الدروس اللي مضى. ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه. وتكلمنا عن تخليل الايه؟ اللحية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء وخلل به لحيته وقال: إن الله أمرني أن أخلل لحيتي، إن الله أمرني أن أخلل لحيتي. بعض العلماء فرقوا بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة، وقوله أن أمرني أن أخلل لحيتي فكل ما يسمى لحية، واللحية في لغة العرب ما نبت على الخدين والذقن. اللحية في لغة العرب ما نبت على الخدين والذقن، فيجب أو يستحب قولان لأهل العلم: أن نخلل المتوضئ لحيته، لا فرق أن تكون اللحية صغيرة كلحية هذه المسكينة أو أن تكون فتة، لا فرق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمرني أن أخلل لحيتي. وبعض العلماء قالوا: إنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق نبيهم. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، مع أن المخاطب النبي، ولكنه قال إذا طلقتم، لأنه ليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لكنه خوطب بذلك لأنه قدوة الأمة. يبقى معنى إذا طلقتم أنت وأمتك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله، في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود. والحديث في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: نهيت. إذن هذا النهي له ولأمته. كذلك قال: إن الله أمرني أن أحف شاربي وأرخي لحيتي. إن الله أمرني، إذن هذا ليس له فقط، أمرني، وأمر الله له هو أمر لنا. إن الله أمرني أن أحف شاربي وأرخي لحيتي. نعم. قال: ثم يغسل جميع وجهه. قال رحمه الله: ثم يديه مع نصف قلبه، لأن الله قال في القرآن: وأنجيكم إلى المرافق. لو أن الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى المرافق، لأجزأ أن تغسل الكفين فقط. الله جل وعلا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع من فين؟ قطع الكف. ما تجي تاخذها من فوق من هنا وتجيب الذراع كله. الله عز وجل قال: إلى المرافق، ليبين أن المراد باليد إلى هذا الحد، إلى المرفق، ليفهم السامع أنه أراد أمرا زائدا عن مجرد الكفين. إذن اليد لها حالتان في الوضوء: حالة تغسل الكفين فقط، وحالة تغسل الكفين مع المرفقين. ما هي الحالة التي تغسل فيها الكفين؟ ها، أول الوضوء، لما جاء الراجل بيتوضا وما إيه وبدأ بثمه، قال: إن الكافر يبدأ بثمه، فأمره أن يبدأ بإيه؟ بكفيه. إذن هذه الحالة يستحب أن تبدأ بإيه؟ بغسل كفيك، ثم تتمضمض وتستنشق وتستنشر وتغسل الوجه، ثم تعود مرة أخرى استعمال تغسل كفيك مرة أخرى، لكن هذه المرة مع الزيادة إلى الإيه؟ إلى المرافق. المرفق معروف، اللي هو إيش بنسميه إحنا؟ الكوع. هذا هو المرفق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قمتم تكلمنا عن موضوع النية. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسل يديك إلى المرافق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه إلى مرفقين. إذا تتأكد من وصول الماء إلى المرفق، لأن المرفق هو حد اليد كما أن الكعب هو حد القدم. قال وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك لما رأى أقدامهم تلوش لم يصب الماء جزءا منها قال ول للأعقاب من النار. ولذلك أوجب بعض العلماء التدليك مع الغسل، قالوا لكي يأمن ويضمن وصول الماء. يعني لو جئت مثلا وأنت تتوضأ ووضعت يدك إلى المرفقين، وضعتها في الجير مثلا، هذا يجب لأن الماء قد وصل. وكذلك أن تخلل الأصابع، ففي الحديث أظن حديث رقيق ابن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فخلل أصابع يديك وإيه ورجليك، يبقى تخليل الايه الاصابع. وهنا قصة جميلة تبين لك كيف كان ائمتنا من علماء السنة يتعصبون للسنة. فقد ثبت باسناد جيد عن الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة، وقال أبو عبد الله الشافعي قال يمتدح الإمام مالكا، قال لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. لولا مالك وسفيان، مالك أبو عبد الله، سفيان أبو محمد، سفيان ابن عيينة. الشافعي بيقول إيه لولا دول الاثنين كان علم الحجاز إيه كان ضاع. فكان الإمام مالك رضوان الله عليه ذات يوم يعلم الناس ويروي الأحاديث ويعلم المسلمين دينه، فسأله سائل عن تخليل الأصابع في الوضوء، هل يشرع أنني أخلل الأصابع في الوضوء؟ فقال الإمام مالك بدعة لم نسمع بشيء من ذلك عمن قبلنا، او كما قال. المهم ان الامام مالك حكم على تخليل الاصابع بانه ايه بدعة. قال وكان في القوم رجل من اهل الحديث، ما ادري اسمه احمد بن سنان او غاب عني اسمه ايه وهب، ايوه اظن هو هذا، جزاك الله خير، هو هذا كأنه هو. فكان في المجلس مثل ما قال أخونا وهب أو غيره والذاكرة خوانة. المهم فقال للإمام مالك بعد أن انصرف الناس وانصب المجلس وبقي الإمام مالك، قال يا أبا عبد الله عندنا في هذا أصل، يعني أنت تمكن تخليل الإيه الأصابع في الوضوء، لكن عندنا أصل، عندنا دليل. فقال الإمام مالك ما هو؟ فقال هذا أظنه وهب أو غيره، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأورد في السند الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخليل الأصابع. فقال الإمام مالك هذا إسناد حسن، يعني حديث إيه؟ حديث صحيح. قال فلما كان من الغد في اليوم الإيه؟ الثاني سئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع فقال سنة. حدثني سنان عن عن وذكر. انظر إلى أدب التعامل مع السنة. أمس قال بدعة لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فلما علم ماذا قال؟ قال سنة. ولذلك الإمام الشافعي ماذا يقول؟ ما من عالم من علماء المسلمين إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عن قولي حيا وميتا. رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا. إذن تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، فإذا غسلت يديك إلى المرفقين لزمك أن تخلل أصابع يديك ورجليك، أو على الأقل أن تضمن وصول الإيه؟ وصول الماء. في بنات بيستخدموا مادة صابون المنكير، المادة الحمراء دي بيتبين بيها النساء، هي ليست حرام، هذه هي زينة. لكن المشكلة ايش؟ اذا جاءت هذه المادة عند الوضوء فتحول بين الماء وبين الايه؟ وبين الاظافر، ايش يحصل؟ بطل الوضوء.